العربية في طهران.
تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. حضراتكم المستمعين الافاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لكم ايها الكرام، اهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين. مع تشعب التطورات وتسارع الأحداث في لبنان وفلسطين والمنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند أبرز الأسئلة التي تحدد اتجاه هذا المشهد وتعقيده، ومن هنا ننتقل إلى محاورنا لفهم ما يجري وتوقع ما قد تحمله الأيام. هل ينجح الضغط الأمريكي في تضييق الخناق على المقاومة؟ إلى أين يتجه تصعيد الاحتلال وسط تهديدات وتوترات أقليمية؟ وهل تفرض المواقف الدولية وقفا للنار وتغير مسار الأحداث؟ بعد طرحنا لهذه التساؤلات الثلاثة التي تشكل مفاهيم أو مفاتيح فهم المرحلة وتعقيداتها، نعود الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنستعرض معكم الصورة الكاملة للتطورات ونضع كل حديث في سياقه لنقترب أكثر من حقيقة ما يجري على فلسطين. إذن عنوان لقائنا لهذا البرنامج: لبنان وغزة، خطوط النار وتقاطعات القطع. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، بينما يراوح الحراك الأمريكي مكانه خلال تطور المشهد الإقليمي، يواصل العدو اعتداءاته في الجنوب اللبناني بالتزامن مع حديث متصاعد عن بعثة أمريكية في بيروت يقال إنها تعمل على تشديد الحصار على مسار المقاومة على مختلف المستويات. أما وقت إطلاق النار في غزة فلا يزال أسيرا لنار الاحتلال في الداخل اللبناني. تدور نقاشات سياسية وأمنية حول كيفية احتواء مناخ التصعيد الذي يخلق تهديدات الوحيد باستخدام الساحة السورية في فاتورة الحرب. زامن ذلك مع وجود بعثة من وزارة الخزانة الأمريكية في بيروت ترجح أنها تهدف إلى إعادة هندسة النظام المالي، بما يجعله أكثر استجابة لرغبات واشنطن وظهور دفع عنان نحو طاولة المفاوضات المباشرة. فلسطينية تتوجه الأنظار اليوم إلى نيويورك، حيث يجب التأخير للتصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بغزة، وغد عدم التوصل حتى إلى تفاهم أمريكي بغزة. المشروع الروسي قدم مقاربة مختلفة خلت الإشارة إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفسه بصلاحيات واسعة، كما لم يتضمن أي حديث عن مهمة نزع سلاح المقاومة التي وردت صراحة في المشروع. يعبر الأوروبيون عن تمسكهم بأن تشكل أي قوة دولية بقرار أممي واضح تكون مهمتها في الأساس أمام وقت الإطلاق. أما في كيان الاحتلال والصبر الأمريكي، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن الحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس، معلنا رفضه القاطع حين الساعات من الفجة واشنطن إلى التصوير ضد مشروع القرار تمهيدا لطرح التعديلات الجديدة وبهدف التموضع كيف أفضل كامل لأي نقاش حول الدولة الفلسطينية مهما كان رمزيا حفاظا على رواية نتنياهو عن النصر. الزميل حسين صباح تقرير.
العدو الصهيوني يجب لا يمكن ذلك جدلا وينظر إليه كمنطقة تعظم في العمق الليلي الصهيوني الأكثر تضررا. تقول خلفية خبرية أن المتطرفون الفلسطينيين والسلطات يضغطان على نتنياهو لتأكيد رفضه إلا ما قد يظهر غالبا من الإخاذ بضرورة قيام الدولة الفلسطينية لتجنب العزلة. أخذت تصريحات نتنياهو وزير الحرب الكاف كاستجابة لتلك الضرورة. تتجاهل صهيونيته الإجماع الصهيوني على منع تحقيق المشروع المطروح منذ أكثر من 3 عقود تحت عنوان زائد دولة مسؤولية بحدود 67 مقابل السلام. يرفض العدو الإسرائيلي أي مسار يفضي إلى الدولة المقارنة وتلك مقاربة جديدة تحول المكان الأصلي. الخلافات في الجبهات الداخلية للعدو الإسرائيلي المشابه ينتبه تماما بالطريقة التي يقدم بها الرفض بالكيفية التي يمكن أن تكون مجدية لدفع عزلة ما بعد العبادة إلى الساحة. مع القيام تقف الولايات المتحدة الأمريكية بإجهاض المشروع الدولي الإسرائيلي لا تبقى إن كان في البيت الأبيض جمهوريون أو ديمقراطيون. التلاعب والمماطرة سلوك تكرر مع 5 رؤساء أمريكية. اختلقت الولايات المتحدة الأمريكية ودول العربية حديث عن مسار يؤدي إلى حل دولته. لا يمكن أن يكون وعدا قطعيا مؤخرا تضمن مقترح كامل في غزة مصطلحا فخاضا للتعبير عن مستقبل الدولة الفلسطينية. يقول البندي المتعدي في البلاد إن على صحة رام الله اتخاذ إصلاحات للمساعدة إلى اعتراف بدولة فلسطينية ومستقبل المشروع. يطرح تطبيقه على طريقة ما يسمى اتفاق أبراهام دون وجود المقابل. البديل صفقات جانبية. المنضبط تقليدية العلاقات العربية الأمريكية تبدأ من التعاون مع العدو الإسرائيلي. وفي السنوات العشر الماضية قفزت الاستجابة العربية إلى مراحل أبعد من الشراكة في تصفية القضية الفلسطينية عبر تجاوزها كقضية إسلامية عربية وإسلامية وإنسانية. يطرح ملف سحب السلاح عن المقاومة الفلسطينية كمسار اعتيادي على دول مصنفة كفلسطينية.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام ونشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وفي هذا اللقاء تحت عنوان لبنان وغزة خطوط النار وتقاطعات القرار ينضم إلينا مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهر. تحية طيبة لكم سيادة العميد. السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم
مستمعين
الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم في الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم معنا في هذا البرنامج. إلى أي مدى نجح العدو في فرض معادلات جديدة على الجبهة اللبنانية سيادة العميد؟ كيف يمر لبنان سياسيا وعسكريا على هذا المسار؟
يعني الحقيقة بأن نجاح الكيان الصهيوني في فرض معادلات جديدة هي نتيجة مسألتين. المسألة الأولى هي التغير الجيوسياسي الذي حصل في سوريا وهذا ما أعطى فرصة للكيان الصهيوني بأن لا يلتزم بالتفاهمات التي حصلت على تطبيق القرار 1701 والذي طبقه سابقا في 2006. لذلك يعني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الضغط الأمريكي والتفاهمات الأمريكية الصهيونية التي أتاحت للعدو الصهيوني في تلك الحقبة باتفاق تحت الطاولة بأن يعطي حرية العمل فوق الأراضي اللبنانية، وهذه كذلك نتيجة للتغير الجيوسياسي، بالإضافة إلى مسألة مهمة هو يعني معرفة الأمريكي وقدرة يعني تشريك العلاقات علاقات الأمريكي في لبنان ببعض الأحزاب اليمنية التي كانت أصلاً مختلفة مع كيان الصهيوني قبل 82، وهذه المسائل أدت إلى يعني شكل الصراع وليس في فرض معادلات، لأن المعادلات الحرب لم تنتهي بعد ولم يرمم الردع بطريقة صحيحة اليوم، ولم يعني هذه المعادلات الجديدة هي ليست نتيجة أن الإسرائيلي قد حقق مصرعا في الحرب الأخيرة، إنما هي نتيجة يعني نتيجة مسائل متعلقة بالأمريكي والسوريا وفي سوريا فقط.
نعم
بشكل الإسرائيلي اليوم هناك يعني بداية لمرحلة جديدة، مرحلة ترميم الردع مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن الخطابات الأخيرة للأمين العام لحزب الله واضحة بأنه أصبح قادرا على ترميم هذا الردع وربما أكثر من ذلك، ويمكن أن تجعل المقاومة هذه المفاعيل هذه المعادلات يعني مفاعيلها عكسية تماما على الكيان الصهيوني. لذلك لم أقول أنها المعادلات هي أصبحت يعني مؤكدة، إنما هذا التغير الذي حصل هو سبب بانتكاسة سياسية للمقاومة في لبنان، واليوم من الممكن إعادة يعني ترميمها بطريقة صحيحة. تفضل
سيادة العميد. يعني هل يشكل التصعيد في جنوب لبنان ورقة ضغط على مسار الحرب في غزة، أم أن الجبهتين تتحركان وفق حسابات منفصلة رغم الترابط الميداني؟
لا، غير صحيح أن المشروع الأمريكي في المنطقة هو مشروع واحد، لا يرى يعني الأمريكي لا يرى الأمور بمجهر غزة وحدها ولبنان وحده وسوريا وحدها وإيران وحدها. نعم هو يشاهد ينظر إلى المنطقة منطقة جنوب غرب آسيا برمتها على أنها وحدة كاملة متكاملة. الترابط الحقيقي اليوم هو من الناحية الاستراتيجية، أما من الناحية التكتيكية نعم هناك يعني تفاوت بموضوع طريقة الأداء الإسرائيلي، لأن الأداء الإسرائيلي اليوم هو يسعى إلى تفكيك جبهات أو وحدة الساحات، وهو حقيقة نجح في ذلك ويتحرك اليوم على الساحة اللبنانية من الناحية التكتيكية بخلاف
هذا التحرك الاستراتيجي. يعني الدور الأمريكي في لبنان هل يتحول إلى عنصر ضغط مباشر على المقاومة لفرض يعني تسويات تتصل بما يجري في غزة؟
نجاح الأمريكي اليوم في تحقيق أهدافه هو متعلق بمسألتين. المسألة الأولى هو قدرة المقاومة على الصمود، والمسألة الثانية هي قدرة البيئة على الصمود. في هذه الحالة التي حتى الآن لا يمكن التخيل بأن كل هذه القوات وخطوط الجهد التي يمتلكها الأمريكي لفرض هيمنته على لبنان بالكامل هي قادرة بسبب هذين العنصرين بأن يفرض معادلاته في لبنان، وخصوصا بأنه هو يعني يسعى من خلال أربع خطوط جهد يعمل فيها في لبنان اليوم. الخط الجهد الأول هو الدبلوماسي والضغط المباشر بصلافة، هو يعني لديه استراتيجية عادة يعتمدها باعتماد خطوط جهد تلخص بالدعم، يعني الأولى الدبلوماتيك، الثانية الانتليجنتورية والعمليات الذكية، ومنها جزئية هي الإعلام والضغط النفسي والميليتري. الحالة الثالثة خط الجهد الثالث والتي يقوم بها الكيان الصهيوني اليوم، والإيكونومية هي خط الجهد الأخير، والثلاث خطوط جهد اليوم يقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمراقبة نحن نراقب يعني كلما زاد الضغط السياسي والدبلوماسي يكون الضغط العسكري يتراهى مع هذا الضغط. لذلك أعتقد بأن كل هذه الضغوط يعني تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وليس الكيان الصهيوني بحد ذاته، إنما هي سياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية. وفشلها هو منوط المسائل التي لا يمكن أن يعرف تحديد
كقوة لفرض السلام
نهائيا العمل هذا العسكري بقرار مجلس الامن. اعتقد ان الصراع اليوم هو دائر في مجلس في اروقه مجلس الامن التي لا ترغب كانت الاداره الامريكيه في اللعب بهذا الغمار، لان مجرد القرار في مجلس الامن هو اعتراف باستقلاليه غزه والضغط الدولي من خلال اعتراف تركيا بفلسطين كدوله مستقله. اعتقد بان هذه المساله بمفاعيلها عما يحصل في لبنان، لأن في لبنان هناك قرار من مجلس الأمن ولكن يخالفه العدو الصهيوني والأمريكي من خلال تفاعلات يمكن أن يعني يلغي مفاعيل قرار مجلس الأمن بالاتفاق المباشر مع الكيان الصهيوني. هذين السياستين طبعا لديه القدرة على يعني ضبط الإيقاع بين الطرفين، ولكن يمكنه الدخول في حرب مع إيران إذا لم تنتهي لم ينتهوا هاتين الجبهتين أصلا العمل العسكري وحتى العمل السياسي، لأن مفاعيل ضرب المحور هو المشكلة وليس فقط هاتين الجبهتين. هاتين الجبهتين تعتبران في المنطقة الاستراتيجية جبهة واحدة، أما المناطق التي تهجر يعني ليس لها تماس مع العدو الصهيوني بالمباشر هي التي تؤدي إلى مجهود تفكك المجهود الدبلوماسي والحربي بين الجبهات، وخصوصا الدول كالعراق وإيران واليمن، وهذه التي تعطي دفعة قوية للقدرات الجبهات حول المقاومة بشكل عام.
سيادة العميد، سؤالي الأخير حول الانقسامات داخل كيان الاحتلال، كيف تؤثر على قرارات الحرب؟
سيد الكريم، أنا لا أقول عن الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني، لأن يعني هناك مسألة مهمة من خلال مراقبة استطلاعات الرأي التي تحصل، جميعهم مجرمون، جميعهم يريدون دماء العرب والمسلمين، إن كان في قطاع غزة أو في إيران أو في اليمن أو في العراق أو في لبنان. كل هذه الجبهات ما يريده المستوطن الصهيوني اليوم هو فعلا يعني وهو ونسب عالية جدا، يعني 62% من الشعب المستوطنين في فلسطين المحتلة هم يريدون هذه الحروب ويكثفون من يعني ما يريده اليوم نتنياهو حتى من خلال توقيت الانتخابات، استغلال هذا الرأي العام الموجود لأنه اعتبر نفسه أنه حقق إنجازات، وبهذه الحالة يمكن الاستفادة من هذه الإنجازات. أعتقد بأن التعويل اليوم على موضوع الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني أصبح ورائنا بعد صدور نتائج هذه الاستطلاعات الرأي، وخصوصا بعد يعني تخفيف الأعباء عن المستوطن الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال وقف الجبهتين اللبنانية وفلسطينية المحتلة فقط.
حية طيبة لمدير مركز دراسات الأنف والاستراتيجية سيادة العميد نضال الزهري، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم سيادة.
بخدمتكم يعني أشكركم على الاستضافة.
يصبح أن الجيش الإيراني كان مستمر في الاعتداءات على مختلف مناطق غزة، خاصة في المناطق التي لا تعتبر ما وراء الخط الأصفر. جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قام بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الشرعية، وطار مسيرا الذي أطلق عليه النار شهيد وثلاثة جرحى إلى مشرح المعمدان في المجزرة القديمة في مدينة غزة. هذا كان على أقل من 24 ساعة الاحتلال يواصل تحرير السلاح المقاوم أيضا برصاص السيارة الإسرائيلية عندما كان يحاول الوصول إلى المدينة القربى ما بات يرى في الخط الأخضر. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين في منطقة نهرة شمال قطاع غزة، وحشد مواطن فلسطيني حسب الدفاع المدني الفلسطيني الذي يحاول أن ينقل هذا الجريح إلى مفتاح الشتاء. في هذا الجاع بعد ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي المستمر على شرق مدينة غزة على حد الجنوب الذي تعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوصل عدة قنابل وطائرات الجيش لا ترتبط بها عدد من الفلسطينيين في شرق خان يونس. كذلك تواصلت الحراك الإسرائيلية العنيفة في جنوب شرق المدينة حيث تواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف يراقب خلف الخط الأصفر لا يعرف ما هو الهدف، إنما استهداف المنطقة أو تدمير مزيد من الملاذ الفلسطينية في المناطق. وهو الأمر الذي يقرر أيضا مدينة رفح جنوب شرق المدينة نسج متواصلة لملاذ المواطنين. أن معظم المناطق الفلسطينية تعرضت في الخط هذه الليلة، خاصة أن الإعلانات يعرف بالخط الأصفر يستمر في جيش الاحتلال التحكم في معابر القطاع يرى إغلاق المعبر ورفح
بعد تعطيل جيش الاحتلال جميع مستشفيات شمال غزة وتحرك الخدمات الطبية لسد القرارات الصحية الكاملة. تفتح بالتعاون مع مؤسسة إيران همدل أول نقطة طبية مخصصة لخدمة المدنيين في المناطق المهمشة بهدف تخفيف المعاناة المتقدمة في الشعب. الزميل مصطفى بركة والتقرير.
نحن هنا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. خلال عامين من الحرب تعمد جيش الاحتلال تدمير القطاع الفلسطيني بشكل كلي. أربع مستشفيات حكومية تعرضت للتخريب وخرجت عن الخدمة، مستشفى كمال عثمان ومستشفى اليمن السعيد ومستشفى العودة في حي السافر ومستشفى الحال. هذه المستشفيات أصبحت خارج الخدمة منذ وقت إطلاق النار. عاد الأهالي، عشرات الآلاف من المواطنين عادوا إلى شمال القطاع يعيشون ظروفا قاسية تزيد الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمة تزيدها صعوبة. هذا المعاناة لبعض إحنا مدينة مدينة مستشفيات كاملة، إحنا نلحق العدود مثلنا كمان خدمة بعد ساعة ونص ما خلى أحد الموجودين في المنطقة خدنا خطته الشخصية جونا على المستشفى. إحنا المستشفى الشتاء تبعد عنا زي 6 كيلو. اليوم تفتتح في مخيم جباليا هذه النقطة الطبية، نقطة طبية صغيرة تتكون من خيمة واحدة وغرفة علاجات ستقدم الخدمة لعشرات الآلاف من النازحين العائدين إلى شمال القطاع. معنا أبو حمزة ثالث عشان مدير خدمات طبية في شمال القطاع. أهمية وجود هذه النقطة الطبية في جباليا وشمال
القطاع. طبعا هذه أهمية لها أهمية كبيرة جدا على تقديم الخدمة للجرحى خاصة وكبار السن بعد منع الاحتلال الاسرائيلي من عودتنا الى مستشفى الامبوليس ومستشفى العوده. لذلك يعني الكرامات الدوليه تصرف على تقديم هذه الخدمه لابناء هذا الفلسطيني في شمال قطاع غزه لتعزيز مسكنهم. ويعني كما نشكر القائمين على انشاء هذه النقطه وخاصه من الشعب الايراني ومن خلال مؤسسه ايران همدل. هذه اول نقطه تفتح في شمال غزه وتقدم الرعايه الطبيه ونقطه النساء وقع
في هذه المرحلة هو تعجيز صمود الأهالي العائدين إلى شمال القطاع. دمر جيش الاحتلال على نحو كلي مخيم جباليا ومدينة حيفلاحيا وحرم الأهالي من الخدمة. لا بنية تحتية هنا، لا مستشفيات ولا مخابز، ولكن هذه الجهود تعيد الثقة وتعيد الأمل وتثبت الأهالي في مناطق شمال قطاع غزة التي يريدها جيش الاحتلال ضمن مخططه أن تخرج عن الخدمة وأن تخرج عن الأمل والحياة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لي زميل مصطفى بركة على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامجنا الفلسطيني اليوم في القدس المحتلة التي اقتحمت مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الاقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال. في مصادر مقدسية كان المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات واتوا طقوسا مضية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا بباحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وهذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين حمات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المسلمين. وفي ظل تصاعد الأطماع الصهيونية بالقدس مستمعينا مستمعاتنا، وضح الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يسعى إلى منح الاحتلال شرعية لفرض سيادته على المسجد الأقصى. خطوة تعد أخطر تدخل تشريعي في الوضع التاريخي للقدس وتثير قلقا واسعا لدى الهيئات الحقوقية الموضوعة. الزميل غسان عبد الله.
لا يكاد اللوبي الصهيوني الأمريكي في الكونغرس الأمريكي يفوت فرصة حتى يثبت خدمته لكيان الاحتلال، وجديده مشروع قانون يسعى لتحصيل اعتراف أمريكي رسمي بسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. المشروع الذي تقدم به كل من النائبين الجمهوريين كلوديا تيني وكلاي هيجينز، وبحسب موقع ميدل إيست مونيتور فأنه يشرع دخول الصهاينة بشكل دائم من إحدى بوابات الحرم ضمن ساعات يومية محددة.
أعتقد بأن هذا المشروع الذي تقدم في أبوين الكونغرس الأمريكي قديم الحزب الجمهوري الذي يطالبون به قبل السيادة من كل الدولة وقيام الأحلام الرئاسة، هذا ضمن الاتصال الذي اتخذته سابقا من ترامب في قبل ستة دقائق حينما أعطى القدس كعاصمة الاحتلال عقد قمة، لكن تشريع ذلك في المجلس الكونغرس الأمريكي هذا يدل أول شيء أن تكون مبنية في التمر صحيح توسعها للحفاظات لكتابة الحرامة، وبنفس الوقت أيضا في التقنيات أرسل التي تمت سنتر سنة 90 مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
المقترح الأمريكي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال. فما هي عواقب هذا التشريع الأمريكي الذي يطل برأسه بعد انتهاء حرب اشتعل في أكتوبر من أجل المسجد الأقصى؟
بالتأكيد سيكون الوقف فعلا غير عادي من قبل الشعب الفلسطيني الذي تصدر الشباب وصدر الأفكار من مدافع المسجد الأقصى، فما دام لم يكن هناك قوة فإنها تستجد القائمة الأعلى والسيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى وأيضا الوصاية الأمنية على المسجد الأقصى وبقية المقدسة. نحن نواجه ظرف استثنائي يجب أن نكون مستعدين، فالآن نقدس بالإسلام الفلسطيني وزن المقدسة على الإسلام كله، وبالتالي تتكلم عن التوتر والإنتظار.
إذن مشروع قانون أمريكي يؤسس لمشاطر دينية فضلاً عن تشكيله إن مر بالتصويت نسخاً لسردية الرئيس الأمريكي لحل الدولتين. يأتي هذا في ظل تزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى التضييق على الفلسطينيين في كل أرجاء المدينة المقدسة ومصادرة منازلهم.
طيب لكم أيها المستمعين الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ونشكر جزيل الشكر الزميل حسان عبد الله من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات العدو الصهيوني اليوم الاثنين حملة مداهمات واقتحام طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، كما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم الممنهجة بحماية قوات العدو الصهيوني. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت أسيرا محررا عقب مداهمة منزله في بلدة عنبتة شرق طول كرم شمال الضفة، وذلك بعد نحو شهر من الإحراج عنه. في مخيم بلاطة شرق نابلس اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابين بعد اقتحام المخيم وتفتيش منازل عدة، كما اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى اعتقال شاب آخر خلال مداهمة منطقة العروج في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، سرق مستوطنون صهاينة معدات زراعية من قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني للمستوطنين بحق قرية وأهالي المغير قضاء رام الله، حيث اقتحم مغتصبون يهود صباح اليوم منطقة الخلايل على أطراف قرية المغير وداهموا أراضي زراعية بحماية قوات الاحتلال. وتشهد الضفة الغربية مستمعينا الكرام تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الشرطة لحمايتهم وتسهيل أعمالهم. تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان. وسجل أكتوبر تصاعدا غير مسبوقا في اعتداءات العدو ومستوطني، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2350 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، وارتكب جيش العدو منها 1584 اعتداء بشكل مباشر. ختام السمعين الكرام، هكذا تبقى أحداث لبنان وغزة مفتوحة على احتمالات كثيرة في ظل مشهد إقليمي تتقاطع فيه الحسابات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، ما بين ضغوط الخارج وصمود الداخل، معادلات تكتب بالنار والمواقف. ستبقى الحقيقة في التفاصيل التي نحاول يوميا أن نقترب منها قدر الإمكان. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان.
سماحة الشيخ محسن الدين أطيب في تفسير كتاب الله.
مستمعينا في